أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم الوعد الإلهي. سادتي المشاهدين، تعتبر البشارات النبوية التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ظهور المهدي المنتظر من البشارات المهمة التي يعتمد عليها كل باحث يبحث في قضية وجود المنقذ البشرية في آخر الزمان، باعتبار أن الظهور الشريف مثلما هو مهم لأولئك المنتظرين الذين ذاقوا الظلم والتعسف من قبل الظالمين وينتظرون النصرة من المصلح، فإن هنالك طائفة أخرى وهم الظالمون يحاولون أن يقفوا أمام هذه البشارات لكي يستفيدوا على الأقل وحسب فهمهم من تحركات المهدي، الأمر الذي يجعلهم على أهبة الاستعداد عند خروجه الشريف. من هنا كانت البشارات النبوية مهمة، لأنها تصدر من جهة مرتبطة بالسماء، والكل يعلم بأن السماء صادقة بوعدها الذي قطعته على نفسها باستخلاف الأرض لتلك الثلة الصالحة المؤمنة التي يقودها ولي من أولياء الله مسدد من قبلها يجعل الأرض أمنا وأمانا ويدحر قوى الشر والطغيان إلى الأبد. من هنا كان لنا حديث حول قضية معينة ومهمة، قضية مهمة وحساسة، قضية المصلح العالمي، وتدرجنا في حلقاتنا السابقة الماضية عدة محطات وتوقفنا عند محطات مختلفة من هذا الأمر. في الحلقة السابقة وقبل هذا أريد أن أرحب بضيفي العزيز سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي أستاذ في الحوزة العلمية، فأهلا وسهلا بك سماحة الشيخ في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة. قبل البدء أذهب إلى فاصل أول، ومن ثم إن شاء الله نعود لتكملة هذه الحلقة، والتي أعتبرها إن شاء الله بالمادة التي تحملها غنية بكل شيء تعالى. أحبتي المشاهدين، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إليكم، فابقوا. أخرى أعود إليكم أحبتي المشاهدين الكرام، يا من تشاهدوننا على هذه القناة المباركة، قناة المعارف الفضائية، ولنا وقفة إن شاء الله مع سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي الأستاذ في الحوزة العلمية. أرحب به مرة أخرى، ضيف عزيز إن شاء الله تعالى. وقبل هذا أذكر المشاهد الكريم على أنه هناك جملة من القضايا قد تطرح في البرنامج ويؤجل الحديث فيها من قبل سماحة الشيخ، ولكن الشيخ دائما يعد المشاهد الكريم أنه سيتطرق إليها، لأن لديه بحث متسلسل في هذا الجانب بالذات وفي جوانب أخرى إن شاء الله يلملم أطراف الموضوع في كل حلقة ويطرحها للمشاهد الكريم. أهلا وسهلا بك سماحة الشيخ،
حياكم الله، بارك الله فيكم.
لكم الكلام إن شاء الله، وأنا أحاول أن أسرد على المشاهد الكريم بعض النقاط التي توقفنا عندها في الحلقة السابقة. في الحلقة السابقة كان جل حديثنا حول البشارة التي أعلنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابنته وحبيبته الزهراء عليها السلام. وهناك الكثير من الأمور ذكرت، هذه الرواية ذكرت في المعجم الكبير، في المعجم الأوسط، رواية عن علي المكي الهلالي.
نعم.
وهذه الرواية كما أشرتم سمعت الشيخ توقفتم عند نقاط أعتقد أنها كانت جدا حساسة. النقطة الأولى وهو أنه أن حددت هذه الرواية أو كلام رسول الله بأهل البيت عليهم أفضل
وحدد منهم أهل البيت،
نعم، دون النساء.
نعم.
وهذه النقطة كانت جدا حساسة في قضية أنه قول الرسول في مكانين متعاقبين منهما إشارة إلى الحسن والحسين، وقد فصلتم في هذا
المهدية منهما.
نعم. فصلتم في هذا الأمر أنه من ناحية الأم ومن ناحية الأب، أي أنه هناك
الأمومة والأبوة.
نعم نعم.
وأيضا الأبوة
وحسنية
أمومية أمومي ينتسب إلى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه من جهة الأم
وسلامه عليه،
طبعا لا من جهة أمه المباشرة.
نعم. أنا
نبهت
نعم.
عليه في حلقة سابقة.
نعم.
فإن
نعم.
أمه المباشرة
هناك إشارة
من المعلوم أنها ليست عربية.
نعم. وإن شاء الله أنا ما أخذ من وقتكم. الحديث حديث الإمام عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وقضية ظهوره في آخر الزمان والأعمال التي أو القضايا التي يقوم بها الحجة ابن الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. والكلام لكم إن شاء الله تعالى، تفضل سماعة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء.
اللهم
ثم إني أحييك أخي الفاضل.
أشكرك شيخنا.
أحيي جميع الإخوة العاملين في هذه القناة المباركة،
الله يوفقك إن شاء الله،
وبالأخص في أسرة هذا البرنامج. وأحيي التحية العطرة التي أخرتها على قاعدة وقرة عين الصلاة إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين الذين نتواصل معهم في هذا البرنامج الذي يعنينا جميعا، بل يعني كل مسلم.
طب.
فإن المخلص المصلح المهدي كما كنت أعبر في حلقات سابقة،
نعم،
المهدي،
نعم،
الإسلامي،
المهدي الإسلامي
أمر يعنينا جميعا ويهمنا جميعا، لأن في فرجه فرجنا،
فرجنا إن شاء الله،
وفي خروجه خروجنا إن شاء الله، من كل ما نحن فيه من عذابات ومصائب وتسلط لقوى الظلم والظلام على هذه الأمة وعلى عقولها. أنا أستميح الإخوة والأخوات عذرا، أستميحك أيضا.
تفضل شيخنا.
أنا لابد أن أعود من باب العود على بدء
إن شاء الله،
لأن الزمن لا يرحم كما قلت مرارا،
الوقت دائما.
الحقيقة نحن أمام بشارة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله للسيدة الزهراء بجملة أمور ومنها المهدي.
نعم.
قرأنا رواية طويلة أخرجناها كما أشرتم في بداية الحلقة من المعجم الكبير للطبراني، من المعجم الأوسط، من مجمع الزوائد.
نعم.
للهيثمي،
الهيثمي،
من البيان في أخبار صاحب الزمان للكنج الشافعي. وذكرنا هذا بشكل مفصل في الحلقة السابقة.
نعم.
لكن هذه الرواية رواية غريب، اهتمام أصحاب الصحاح والمسانيد من السنة والشيعة بها. نعم. تكثرت أسانيدها بشكل، نعم، كبير. رواها من الصحابة علي المكي الهلالي، ورواها أبو أيوب الأنصاري، ورواها أبو سعيد الخدري، ورواها سلمان الفارس المحمدي.
نعم.
ورواها ابن عباس، مروية بشكل مكثف ومتكرر هذه الرواية. أنا أحاول أن أمر على بعض الفقرات،
نعم،
لنفس هذه الرواية ولكن بنقل آخر غير النقل الذي قرأناه،
يعني غير النقل الأول اللي بالحلقة،
نعم،
السابقة.
نعم. لا أريد أن أطيل طبعا على، نعم، الإخوة والأخوات في أن أقرأ المتن بشكل كامل لأنه، نعم، متشابه إلى حد كبير. مثلا من هذه المصادر التي روت الرواية كتاب المناقب لابن المغازل الشافعي، صفحة 101، هذا النقل عن أبي أيوب الأنصاري وهو أحد كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله.
نعم.
ويظهر أن هذه القصة التي ينقلها أبو أيوب الأنصاري غير القصة التي نقلها لنا علي المكي الهلالي.
نعم.
لأنه في الرواية التي نقلها علي المكي الهلالي قال في شكاته التي قبض فيها، يعني في مرض موت رسول الله صلى الله عليه وآله. في الرواية التي يرويها أبو أيوب قال مرض رسول الله صلى الله عليه وآله مرضة فدخلت عليه فاطمة تعوده وهو ناقه من مرضه.
يعني الآن توضح،
يعني وهو
نعم
يتمايل إلى الشفاء،
إلى الشفاء
صلى الله عليه وآله. واضح جدا أن الواقع غير تلك الواقع.
عكس الأولى.
فلا يستبعد أبدا أن تكون هذه القضية وقعت عدة مرات. من الطبيعي أنه كلما يمرض رسول الله تزوره الزهراء، تمر عليه صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأت ما برسول الله من الجهد والضعف أو الجهد والضعف خنقتها العبرة حتى خرجت دمعتها. قال يا فاطمة إن الله عز وجل اطلع إلى الأرض. هنا لا تشكو الضيعة لأنه ليس مرض الموت.
نعم،
وهذا من المؤيدات أن القضية قضية أخرى.
ولا كانت هذه العبارة
نعم أشكو الضيعة
بعدك.
هنا لا يوجد، لا ينعى نفسه الشريفة إليها حتى تشكو الضيعة.
وهذا يؤيد كلامكم يعني حول أنه مرض من ضمن،
وحتى في المضمون حتى في المضمون لا بأس أن نقرأ الرواية.
نعم تفضل شيخ تفضل.
قال فلما رأت ما برسول الله من الجهد والضعف خنقتها العبرة حتى خرجت دمعتها. فقال لها يا فاطمة إن الله عز وجل اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها أباك فبعثه نبيا، ثم اطلع إليها ثانية فاختار منها بعلك فأوحى إلي فأنكحته واتخذته وصية. أما علمت يا فاطمة إن لكرامة الله إياك زوجك أعظمهم حلما وأقدمهم سلما أو سلما إسلاما وأعلمهم علما. فسرت بذلك فاطمة واستبشرت. ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله يا فاطمة لعلي 8 أضراس. الضرس معلوم،
نعم،
ثواقب، يريد الكناية هنا رسول الله صلى الله عليه وآله. 8 أضراس يعني 8 أمور مرتكزة في هذا الدين: إيمان بالله وبرسوله وحكمته وتزويجه فاطمة وسبطاه الحسن والحسين وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وقضاؤه بكتاب الله عز وجل. يا فاطمة إنا أهل بيت أعطينا 7 خصال لم يعطها أحد من الأولين ولا الآخرين قبلنا.
مشابهة لي.
نعم. أو قال ولا يدركها أحد من الآخرين غيرنا. نبينا أفضل الأنبياء وهو أبوك، ووصينا خير الأوصياء وهو بعلك، وشهيدنا خير الشهداء وهو عم أبيك، ومنا من له جناحان يطير بهما في الجنة. هذا كله مشابه للرواية التي مرت في الحلقة السابقة. وهو جعفر ابن عمك، ومنا سبطا هذه الأمة وهما ابناك، ومنا والذي نفسي بيده مهدي هذه الأمة.
اللهم صل.
هذه الرواية موجودة أيضا في ينابيع المودة في الطبعة ذات المجلد 1 صفحة 81، وموجودة أيضا في كثير من المصادر الفرعية، منها مسند فاطمة للسيوطي.
نعم.
للإمام السيوطي الذي هو من أشهر علماء السنة، صفحة 47. فيها أبشري، فيها نكتة لطيفة، نقل السيوطي لم تكن في النقل الآخر. أبشري يا فاطمة فإن المهدي منك. إذا كان من الحسن والحسين فهو منها بطبيعة الحال، لكن هنا يقول أبشري يا فاطمة فإن المهدي منك. هذه الرواية موجودة أيضا في أمال شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في الجزء الأول صفحة 154.
نعم. ماذا نستطيع أن نستفيد من هذه الرواية سمح الشيخ؟
الفوائد العامة من الرواية نحن ذكرناها
في الحلقة السابقة.
نعم. الاستفادة الأساسية اللي أنا أحب أن أركز عليها. نعم. أن هذه الرواية يظهر أنها غير تلك الرواية. أولا الراوي غير الراوي.
نعم هذا واضح.
تلك علي المكي الهلالي وهذا أبو أيوب الأنصاري.
نعم.
وتلك صرحت بأنها في المرض الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وآله،
غير ذلك،
وقالت أخشى الضيعة بعدها.
نعم.
يعني كان الرسول ينعى نفسه إليها وإلى الأمة، هنا من الواضح أنه تمايل إلى الشفاء وهو ناقه من مرضه. ثم يذكر الرسول هذه الفضائل العظيمة لهذا البيت ولأهل هذا البيت وينتهي إلى نفس النتيجة، ومنا والذي نفسي بيده مهدي هذه الأمة. في نقل الصيوطي أبشري فإن المهدية منك. النقل اللي يروي فيه أبو سعيد الخدري هو الذي نقله الكنج الشافعي في البيان في أخبار صاحب الزمان صفحة 501، وهذا النقل فيه إضافة جميلة جدا، لا أريد أن أقرأ الرواية بشكل كامل إلى ذيل الرواية. يقول: ومنا مهدي هذه الأمة الذي يصلي عيسى خلفه. هذه إضافة ما كانت نقلين السابقين. ثم ضرب على منكب الحسين، وهو طفل طبعا. تعلمون أن الحسين كان في ذلك الوقت طفلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ضرب على منكب الحسين عليه السلام فقال: من هذا مهدي. لم يخبره لأنه كان طفلا، أخبر الحضور وفيهم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. المهم أنه هكذا وجدت الرواية في كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي وهو من علماء السنة، صفحة 501. ضرب ثم ضرب صلى الله عليه وآله على منكب الحسين عليه السلام فقال: من هذا مهدي الأمة أو مهدي هذه الأمة.
إذن أنا أستغل هذه السكتة الموجودة عندك، الصمت.
أنا أبحث عن موارد الافتراق بين الروايات.
إن شاء الله سأرجع لك
حتى أركز عليه،
ولكن إن شاء الله بعد الفاصل
إن شاء الله.
شكرا جزيلا
إن شاء الله.
أحبتي المشاهدين، فاصل ومن ثم نعود إليكم أحبتنا المشاهدين في فاصل ثاني، وبعد الفاصل الثاني طبعا إلى سماحة الشيخ حسن سويدان العاملي في بحثنا حول هذه القضية، وبالذات قضية بشارة النبي صلوات الله وسلامه عليه لابنته الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. سماحة الشيخ، كان لديكم حديث حول بعض النقاط المهمة التي وردت
طبعا في يعني انتهينا إلى ثم ضرب على منكب الحسين عليه السلام فقال: من هذا مهدي الأمة أو مهدي هذه الأمة. في نفس المضمون من مصادرنا في عوالم العلوم في النصوص على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، صفحة 487، تنتهي الرواية وهي مشابهة إلى الروايات السابقة، وهي عن سلمان المحمدي الفارسي. الله تعالى عليه. ثم التسعة يقول: والذي نفس محمد بيده منا مهدي هذه الأمة. إلى أن يقول وهو يخاطب فاطمة: وأبناء بعلك أوصيائي إلى يوم القيامة كلهم هادون مهديون، وأول الأوصياء بعدي أخي علي، ثم حسن، ثم حسين، ثم تسعة من ولد الحسين في درجتي. يا بني إن آل بيت أعطانا الله عز وجل ست خصال لم يعطها أحدا من الآخرين غيرنا. نبينا سيد الأنبياء يكرر تقريبا نفس العقود السابقة إلى أن يقول
الروايات الشريفة،
إلى أن يقول: وبعد الأوصياء من ولد ابني هذا، وأشار إلى الحسين، منهم المهدي، من أوصياء الحسين عليه السلام. إن أهل بيت اختار لنا الله الآخرة على الدنيا. فقال علي، الظاهر كان حاضر الإمام صلوات الله وسلامه عليه: الحمد لله، شكرا على نعمائه وصبرا على بلاء. يعني استبدلنا الآخرة بالدنيا كما أراد الله سبحانه وتعالى. في النقل عن ابن عباس من عوالم العلوم للبحراني، صفحة 155 من المجلد الخاص بالنصوص على الأئمة، أيضا في كفاية الطالب للشافعي صفحة 502 في مناقب آل أبي طالب، قال يا فاطمة إنا أهل بيت أعطينا 6 خصال لم يعطها أحد من الأولين ولا يدركها أحد من الآخرين غيرنا أهل البيت. حدد أهل البيت في الرواية بالجديد إلى أن يقول ومنا مهدي الأمة الذي يصلي عيسى خلفه. كرر المعنى خلفه، ثم ضرب على منكب الحسين فقال من هذا مهدي الأمة. في مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الإصفهاني الأموي في الجزء الأول صفحة 97 إلى أن يقول حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن فاطمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها المهدي من ولدك، في تهذيب تاريخ دمشق الجزء السادس صفحة 26 من مصادر الشيعة في دلائل الإمامة للطبري الإمامي صفحة 234. في الرواية قال يملك أهل هذا البيت ولكن العجلة، يعني بعضهم مستعجل أن يملك، من الحسنيين مثلا في زمن الفرقة الزيدية عندما حاول الحسنيون أن يقوموا بالثورات للتعجل بدولتهم بدولة بني هاشم. قلت أو يملكون؟ قال حدثني علي بن الحسين عن أبيه الزهري يقول أن النبي صلى الله عليه وآله قال لفاطمة المهدي من ولدك. المهدي معلوم عند كافة المسلمين أنه يملك ويقيم دولة العدل الإلهية، إذن فهو من ولد فاطمة، فهو من بني هاشم صلوات الله وسلامه على جميع المعصومين عليهم جميعا أفضل الصلاة
والسلام.
في هذا المضمون أخي العزيز روايات عديدة عديدة في هذا المضمون. نقطة الحساسة غير قضية أني حاولت أن أعطي للإخوة صورة متكاملة عن مصادر هذه الرواية التي قلت في البداية أنها لو جمعت متونا وأسانيد وحاولنا أن نستدل بها لبلغ البحث مجلدا كبيرا. أنا لا أبالغ، ما ذكرته الآن من المصادر لو أردنا أن نذكر كل مصدر مع الروايات ونتبع بقية المصادر، ولدي عدة مصادر لم يتحفني الوقت بذكرها حتى لا يمل الإخوة والأخوات. من هنا هذه الرواية نستطيع أن نقول بأنها رواية قطعية الصدور عن رسول الله صلى الله عليه وآله في جميع مصادر المسلمين، فهي حجة على جميع المسلمين. النقطة المهمة الأخرى التي أضيفها على ما تقدم في الحلقة السابقة وقبل الفاصل هي قضية ما تكرر مرتين من أن عيسى يصلي خلف المهدي صلوات الله وسلامه عليه، إشارة إلى بقاء عيسى وإلى نزوله من السماء بل رفعه الله إليه، وإلى أنه سيقتدي بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وهذه حقيقة سنأتي إليها إن شاء الله عندما نتحدث عن شأن الأنبياء مع الإمام المهدي عليه السلام، أنه عندما ينزل بيت المقدس يقول لعيسى عندما يحضر وقت الصلاة على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام تقدم للصلاة فيقول هذا مقامك، يعني حتى نبي الله عيسى يقول للمهدي هذا مقامك. هذا يدل على التفضيل الذي نقوله لأئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم على من عدا رسول الله صلى الله عليه وآله من الأنبياء، وهذه فكرة تحتاج إلى تفصيل
إن شاء الله خاص. دائماً
أنا لا أدري إذا كان الوقت يتحفني، كنت أعددت في نهاية هالقسم من الحلقة لأن القسم الثالث معد لأسئلة الإخوة والأخوات هدية للإخوة والأخوات، أنا مضطر أقرأها حتى لو اضطرنا أن نؤخر.
لا إن شاء الله تفضل. ولا هنا كانت لدي نقطة معينة
الرواية تفضلوا قبل أن أتحدث عن هذه الرواية
ليست مهمة، ولكن في قضية أنه هنا ذكر أنه 7 وفي رواية أخرى 6، هذه الأعداد باعتبار نحن نعلم
6 خصال و7 خصال لا تنافي بينها،
يعني
عندما يقول النبي أعطينا 7 فضائل لا يعني أنه لا يوجد لدينا 8 و9 و10 فضائل،
لا تأكيد، يعني هذا
فضائلهم لا تقاد تنظم، التأكيد يكون طارة على 6 طارة على 7.
نعلم أن
هل معنى أخي العزيز يؤيد المعنى الذي أنا استفدته قبل قليل أنها الروايات قد تكون في وقائع متعددة مو رواية واحدة من واقعة واحدة. أما قضية مرض النبي صلى الله عليه وآله فيوجد صراحة أصلا أنها أكثر من واقعة، وقد تكون بعض هذه الروايات أيضا في وقائع متعددة لو تسنى لنا أن نبحث بحث علمي مستقل عن الشاشة والتلفزيون لأنه لا يسمح لنا بتتبع هذه التفاصيل.
تفضلوا إلى الشيء اللي
ربما أمكننا أن نثبت أنها وقع عديدة ليست أكثر واقعتان فقط. الهدية التي أعددتها للإخوة والأخوات رواية وجدتها في كتاب تفسير العياشي الجزء الأول 171، نقلها عن العياشي أيضا العلامة المجلسي في البحار الجزء الرابع عشر 197، ونقلها أيضا العلامة المحدث البحراني في تفسير البرهان الجزء الأول صفحة 282، ومصادر أخرى نقلت، لكن المصدر الأصلي لها هو
تفسير العياشي.
أنقلها كهدية
إن شاء الله.
نعطر بها مجلسنا
إن شاء الله الوقت يسمح
ونوصلها للإخوة والأخوات. سنضطر هذه المرة أن نسيطر نحن على الوقت
إن شاء الله. إن شاء الله.
هو دائما يسيطر علينا.
جيد.
عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال إن فاطمة ضمنت لعلي عمل البيت والعجين والخبز وقم البيت. قم البيت كنس البيت.
نعم يعني. كنس البيت.
وضمن لها علي عليه السلام ما كان خلف الباب من نقل الحطب وأن يجيء بالطعام، فقال لها يوما. هذا أولا برنامج للسيدات والسادة من أبناء الأمة الإسلامية. السيدة الأولى سيدة نساء العالمين لا تخرج من البيت لأجل الأعمال للسوق، وعلي عليه السلام هو الذي يتولى ما خلف الباب، وهي جهادها حسن التبعل مع مقامها العظيم
المنهاج الواضح
في داخل البيت. لا يفتح لنا الوقت بالتعليق على كل نقطة.
نعم.
أنا فقط أقدمها هدية للإخوة والأخوات.
المشاهد الكريم هم يمتلك من الوعي بحد.
نعم. وأن يجيء بالطعام. فقال لها يوما يا فاطمة هل عندك شيء؟ قالت لا والذي عظم حقك، ما كان عندنا منذ 3 أيام شيء نقريك به من القرى. قال أفلا أخبرتني؟ ليش ما تقولين أنه لا يوجد لدينا شيء نأكله في البيت؟ هذا الظاهر كان في الأيام الصعبة.
صعبة وكل أيام أهل البيت.
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله نهاني أن أسألك شيئا. هذا هم في أدب الزوجية أدب. شيء عظيم.
أدب عظيم. أدب.
أن المرأة لا تحمل على زوجها شيء. بعض النساء للأسف تعير الزوج إذا كان فقيرا. نهاني أن أسألك شيئا، فقال لا تسألي ابن عمك شيئا، إن جاءك بشيء عفوا يعني ابتداء وإلا فلا تسألي. قال فخرج الإمام عليه السلام فلقي رجلا فاستقرض منه دينارا ثم أقبل به بالدينار وقد أمسى، صار الوقت مساء، فلقي مقداد بن الأسد فقال للمقداد ما أخرجك في هذه الساعة؟ ساعة غروب، الناس في الزمن السابق عند المغرب تأوي إلى بيوتها لا تخرج بعد، والظاهر أن المساء كان قد أوغل.
نعم. نعم.
لذلك يقول يعني بعد الصلاة بمدة لعله. إذن ماذا قال المقداد؟ قال الجوع والذي عظم حقك يا أمير المؤمنين. قال قلت لأبي جعفر الراوي يقول قلت الباقر عليه السلام ورسول الله حي، يعني رسول الله حي وهكذا هم يعيشون فقرا،
أمر مستغرب،
نفس رسول الله كان يعيش
من العامة.
نعم، أنه إذا كان القرار أن يحبو رسول الله أحد فليحبو ابن عمه وابنته.
نعم.
أحد ثابت أصحابه وهو المقداد. قال ورسول الله حي صلى الله عليه وآله. قال فهو أخرجني فقد استقرضت دينارا وسأوثرك به، فدفعه إليه فأقبل فوجد رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا وفاطمة تصلي، يعني الدينار راح.
نعم.
راح إلى المقدار. ورجع علي وليس في يده شيء. انظر كرامة الله عز وجل، إن كانت مريم تستحق أن تكرم فمحمد وآل محمد أولى وأحق بالإكرام. قالت هنا البيت القصيد وفاطمة تصلي وبينهما شيء مغطى، فلما فرغت أحضرت ذلك الشيء فإذا جفنه من خبز ولحم. قال يا فاطمة أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا أحدثك بمثلك ومثلها أو بمثلك ومثلها؟ قال بلى. قال مثل زكريا إذا دخل على مريم المحراب فوجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فأكلوا منها شهرا وهي الجفنة التي يأكل منها القائم عليه السلام. أنا لذلك أدخلتها في برنامجنا.
نعم نعم نعم.
انظر، القائم عليه السلام يقتدي بأمه في الأكل من جفنة السماء، لا بمعنى أن الخبز والطعام لا يزال إلى زمن القائم،
نعم نعم،
بل نفس الجفنة الظرف هو الذي يقتدي القائم بأمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه علي عليه السلام. ولا شك أن المهدي إذا يأكل بهذه الجفنة فكل آبائه تضارثوها يتضارثون حتى الجفنة. إذن كل شيء يحيط بعلي والزهراء بهذا البيت العظيم فهو هام وهام على درجة عالية من الأهمية. لا ينبغي أن نمر على شيء من سيرة وسنة أهل البيت عليهم السلام وسنة رسول الله من قبل، وسيرتهم وسنتهم هي سيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا ونتوقف عنده، لأن كل حياتهم قدوة، كل حياتهم عبرة. أنا أسف للإخوة والأخوات لا أستطيع أن أعلق على الرواية، هي صارت بين أيديهم وهم
الله.
قد علقوا عليها واستفادوا منها
إن شاء الله،
وإلا كما نحن استفدنا نحن
إن شاء الله طبعا، وإلا نحن توقفنا عند هذه الجفنة. وبالتأكيد هناك الكثير من الحديث حول هذه القضية، قضية التوارث، مسألة
نعم.
غير طبيعية، أنه لماذا اختصت هذه القضية بالتوارث أصلا إلى القائم صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله هذه في الحلقة القادمة. أنا أذهب إلى فاصل ومن ثم أعود إليك سماحة الشيخ. أحبتي المشاهدين، معكم دائما وأبدا في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة، والآن أدعوكم إلى فاصل ومن ثم أعود إليكم مرة أخرى لإكمال الفاصل الأخير. ها نحن نعود مرة أخرى أحبتي المشاهدين ومع هذه الحلقة من برنامجكم الوعد الإلهي، وفي قسمها الأخير والمخصص لرسائلكم الكريمة التي تريدنا على عنوان البريد الإلكتروني الذي دائما يظهر في نهاية البرنامج في أسفل الشاشة. سمعت الشيخ، أخت أم كاظم من العراق بغداد الجديدة، هذه الأخت العزيزة لديها سؤال أرسلته إلى البرنامج. تقول السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي أم كاظم تقول السائل برأيكم سمعت الشيخ، هل يكفي الدليل التاريخي الذي تناقله علماء؟ نحن نفرح عندما تكون امرأة مهتمة بهذا الأمر.
لا شك النساء والرجال على حد سواء، وخصوصا في المعارف الدينية.
وأم كاظم بالتأكيد أنه أم وفي بغداد الجديدة، وبغداد الجديدة في العراق مناطق من المناطق.
إذا أم كاظم ما تهتم بها الأمور، من الذي سيهتم بها الأمور؟
ما شاء الله أحييك
صلوات الله وسلامه على إمام الكاظم.
أم كاظم هنيئا لك مجاورة
وهي في جواره إن شاء الله
الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. الأخت أم كاظم تقول برأيكم هل يكفي الدليل التاريخي الذي تناقله علماء الشيعة الإمامية بوجود المهدي المنتظر؟
نعم.
ألا ينبغي لنا أن نبحث عن أدلة أخرى عقلية ثابتة وصريحة لكي توصلنا إلى ما نروم الوصول إليه؟ ودمتم.
أنا في البداية أحيي الأخت وجميع الإخوة والأخوات المشاهدين والسائلين على وجه الأخص.
نعم.
ما أدري أنا من الذي أخبر الأخت أم كاظم أن الدليل على ولادة الإمام المهدي أو على وجود الإمام المهدي صلى الله وسلامه عليه عند علمائنا هو فقط الدليل التاريخي، أو أن التركيز وقع فقط على الدليل التاريخي. حبذا لو أن الأخت أم كاظم قرأت في مثل غيبة النعماني أو غيبة الطوسي أو إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ، أو كمال الدين وتمام النعمة على الوجهين، أو رسائل الغيبة للشيخ المفيد وهو البغدادي ولديه أربع رسائل أو خمس رسائل في الغيبة، وبقية علمائنا الذين لهم كتب غيبة وهم كثر بالأخص الرسائل الصغيرة، أهم أدلتهم على وجود المهدي صلى الله وسلامه عليه هو الدليل العقلي، نظرية اللطف واللزوم نصب الإيمان في كل وقت والاستفادة من الدلالة القرآنية، ما ندعو كل أناس بإمامهم،
نعم.
والروايات المتواترة للحجة لساخت الأرض بأهلها. على هذا الأساس الأدلة على وجود الإمام المهدي أدلة متنوعة جدا، لكن القول بأنه فلان الفلاني ابن الإمام الفلاني هذا لا طريق إلى العقل إليه. كونه ابن الإمام العسكري ولد في سنة كذا في يوم كذا في البلد الكذائي،
نعم،
يعيش بتفاصيل خاصة أنه متأهل أو عازب، له أولاد أو ليس له أولاد، إن أمكن إثبات بعض هذه التفاصيل بالأجلة. هذه نحتاج إلى المنهج الروائي، المنهج النقلي، المنهج التاريخي. أما أصل وجود الإمام فنظرية الإمامة، وهو نظرية اللطف، الدليل العقلي، هو دليل جار في الإمام المهدي كما جرى في أبائه الطاهرين، هو جار على المستوى القرآني أيضا، الدليل القرآني يجري في الإمام المهدي كما جرى في الأئمة الباقين. الروايات القطعية الصدور، من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، أو من مات وليس في عنقه بيع لإمام زمانه مات ميتة جاهلية، وهي روايات متواترة عند السنة والشيعة، مضافا إلى الروايات الكثيرة والكثيرة جدا مثل حديث الأئمة الاثنى عشر، أساليب تعددت وتنوعت لإثبات الإمام المهدي. أساسا الشيخ المفيد على ما ببال له 4 أو 5 رسائل في الغيبة، ولا رسالة من هذه الرسائل اعتمد فيها المنهج التأريخي،
نعم،
كل هذه الرسائل اعتمد فيها الأدلة العقلية،
الأدلة العقلية
والأدلة النقلية المتواترة،
نعم، النقلية موجودة.
كذلك الشيخ الطوسي عندما أبطل كل الفرق وأثبت حقانية فرقة الإمامية الاثنى عشرية بالدليل القطعي والواضح، أيضا اعتمد الأدلة العقلية والأدلة النقلية، والمنهج التاريخي كان له الحيز الأصغر في الحقيقة في الحديث.
أنا أدعو يؤخذ
إذا أدعو الأخت أم كاظم، والحمد لله الآن زال الكابوس عن العراق الجريح، والأخت تعيش الآن في ظل دولة انفتحت على العلم، معارض الكتاب صارت تأتي إلى بغداد،
نعم،
ولا مدينة السلام إن شاء الله،
الله،
ونسأل الله عز وجل أن يعمها بالسلام الحقيقي. لا شك في أن الأخت إذا بحثت عن بعض هذه الكتب ستجد ضالتها، شأنها في هذا شأن بقية الإخوة والأخوات، ونحن سنتعرض إن شاء الله إلى هذا في حديثنا عن حلقات ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وإثبات وجوده. طبعا كل هذه الأدلة تثبت،
نعم،
وجوده،
نعم، نعم، نعم،
لكن سنأتي إلى التضييق في الدائرة شيئا فشيئا.
باعتبار أنه الأخت الكريمة أم كاظم، باعتبار أنه دائما الدليل العقلي يؤخذ في أي بحث معين ومن ثم يأتي الدليل التاريخي، إذن كلام سماحة الشيخ أنه قضية الدليل العقلي موجود وهناك الكثير من المصادر، وسماحة الشيخ أشار إلى أحد العلماء وأعتقد الشيخ المفيد وقال أنه البغدادي،
نعم،
وهو إشارة
المدفون في حرم الإمامين،
نعم،
الكاظميين أو الجوادين،
وهو أعتقد أنه إشارة إلى الأخت العزيزة الطاهرة أم كاظم أنها في بغداد، وإن شاء الله إفاضات الإمامين صلوات الله وسلامه عليه وأيضا العلماء الذين ارتبطوا بأهل البيت وخصوصا الشيخ المفيد ستفيض عليك الكثير، ولكن دعوة تحركي إلى هذه الكتب إن شاء الله،
إن شاء الله،
لكي
وهي أهل ذلك وإلا لما سألت وتحرر
إن شاء الله. الله يحفظها إن شاء الله ويحفظ كل أمهاتنا الطيبات العزيزات. لدي سؤال آخر سمحت الشيخ، ما أدري أنه
أنا لا أدري إذا كان الوقت يعني طبق، يعني لأن إحنا أخذنا من وقت الإخوة في الفاصل السابق لعله حدود 5 دقائق من هذ الفاصل،
هذا
أخذنا من وقتهم لأجلهم طبعا،
هذا السؤال طبعا من أجلهم بالتأكيد.
إذا كان لديك سؤال خفيف حتى لا يتيه مع ضياع الوقت،
نعم نعم نعم، هذا السؤال
أفضل
أعتقد أنه يعني هناك إشارة أشرت إليها في قضية ولادة السيدة نرجس، أنا أذكر هذا السؤال وقد في دقيقتين، نعم، تستطيع الإجابة
إن شاء الله. تفضل.
كاظم علاوي من العراق، محافظة قادسية، طبعا قادسية مدينة الديوانية،
نعم،
دائما نسميها بالعراق القادسية غير معروفة فقط الديوانية،
نعم.
يقول السائل بعد السلام الكثير جزاء الله الخير، سمعت الشيخ في حلقة سابقة ومن جملة ما تحدث به يعني أنتم تحدثتم به،
نعم،
وأنا متابع جيد البرنامج، أن السيدة نرجس لم تكن تعلم أنها حامل إلا قبل ساعات من المخاض، وعندما تابعت وجدت رواية منسوبة إلى يذكر خديجة بنت الإمام الهادي عليه السلام، يعني إذا كان هذا الاسم موجود،
نعم، نعم،
تصرح بأن السيدة نرجس عليه السلام لم تكن تعرف أنها حامل ليلة الولادة ولم يكن عليها أي أثر للحمل، وأنها لم تجد أي طفل في الصباح، يعني ما أدري هذا سؤالي، كيف عرفت السيدة نرجس بهذا الأمر؟ السائل يقول كيف عرفت السيدة نرجس بهذا الأمر؟ هل رأت شيئا في المنام أخبرها بهذا الأمر؟
أنها حامل
أم أن هناك أمرا معينا حصل في تلك الليلة فانتبهت هي في الصباح؟
أولا بالنسبة لما ذكرته أنا في حلقة سابقة، نعم. أنا لم أذكر في حلقة سابقة أن السيدة نرجس لم تكن تعلم. الذي ذكرته في حلقة سابقة أن السيدة حكيمة
نعم.
عمة الإمام
صلوات
أخت الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، كانت ضيفة عند الإمام العسكري عليه السلام واستبقاها وقال سيولد حجة الله في هذه الليلة. قالت لا أرى أثر الحمل على إحدى نسائك أو جواري. على كل حال هذا ما ذكرته. الأخ يشير إلى رواية، نعم موجود رواية من هذا القبيل، وجود سيدة باسم خديجة موجود في نقل واحد
موجودة.
للأسف الشديد لا نعرف أي معلومات عن هذه السيدة، حتى لا نستطيع أن نجزم بوجودها.
وأنا أيضا أول مرة
أخت السيدة حكيمة ليش موجودة رواية وأنا رأيتها. أن السيدة نرجس لم تكن تشعر بالحمل موجود، لكن لا أؤكد الآن أنها لم تكن تشعر بالحمل حتى إلى ليلة الولادة. أنها شعرت بالحمل في الأيام الأخيرة وأنها لم تكن تشعر في الأيام الأولى بالحمل. الذي أقدره يعني الذي نعتمد عليه في المذهب هو أن التي لم تكن تعلم ولم يكن أحد يعلم هي السيدة حكيمة، رضوان الله تعالى عليها، وأن الإمام أخبرها في نفس الليلة. أما أن السيدة نرجس لم تكن تعلم فهذا أمر أنا لا أستطيع أن أجزم به، وإن كان موجود كما أشار الأخ في نقل نادر وذكر فيه اسم السيدة خديجة. لعلنا لا نجد اسم السيدة خديجة بنت الإمام الهادي أو أخت الإمام الهادي إلا في هذا النقل، وإلا النقل الصحيح عندنا والمعتمد عليه أن السيدة حكيمة هي التي كانت عند الإمام وهي التي استبقاها الإمام وهي التي لم تكن تعلم إلى ليلة الولادة. هذا خلاصة
نعم
ما يمكن أن نختصره.
شكرا جزيلا إليكم سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي الأستاذ في الحوزة العلمية، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ على هذه الإفاضات الطيبة والحسنة إن شاء الله، ولنا إن شاء الله لقاءات أخرى
إن شاء الله
بعون الله سبحانه وتعالى. وأشكركم أحبتي المشاهدين الكرام على حسن المشاهدة. هذا مقداد الخفاجي، وقبل هذا أذكركم أن البريد الإلكتروني الذي يظهر في أسفل الشاشة هو بريدكم، ونحن متواصلون معكم إن شاء الله في استقبال رسائلكم. تقبلوا تحياتي أنا مقداد الخفاجي وتحيات أسرة البرنامج. في ختام حديثنا هذا نستودعكم الله والسلام عليكم.